حطيت نفسي في التتر وقتها في مشهدين. فعارف انت التتر ده كل يوم في رمضان بتجيب الناس الجيران بتجيب اصحابها اقعدوا اتفرجوا على تتر. هو كان حدث طبعا، لان فكره ان انت عندك قناتين او ثلاثه كانت حاجه كبيره يعني.
ثمانينيات القرن الماضي، ايمن يسمع صوت والدته المتحمس لظهور اسمه على الشاشه اثناء عرض مسلسل في رمضان. والدته دعت كل الجيران ليشاهدوا اسم ابنها.
هي كانت عندها مهارات فنية يدوية بالنجارة بالخياطة بالبنى، كانت فنانة يعني، كانت فنانة في حتة الإدارة في حتة التنفيذ.
أيمن الجزوي تعلم من والدته الكثير، عاش معها الحلم الذي يريد تحقيقه في أن يصبح مخرجا للأفلام. دعمته على طريقتها، لكنه وبعد أن فقد والدته لم يعد لحلمه أو لأهدافه في الحياة الطعم نفسه.
حصل حاجة غريبة، أنت بتكمل حياتك يعني، مش أكتر من كده يعني.
فكيف يستعيد أيمن أمله بعد أن فقد أهم شخص يشاركه أحلامه؟ وهل يعني ذلك تغيير أهدافه أيضا؟ أنا أحمد الضامن، وهذا بودكاست فصول. عام 1975 يولد أيمن، ترتيبه الرابع بين خمسة أخوة وأخوات. يقول أيمن أنه تأثر بوالدته منذ سن مبكرة.
اتولدت في مدينة أبشواي في الفيوم. والدي كان يعني بيعمل في بنك التنمية والائتمان، ووالدتي كانت ست بيت. هي كانت عندها يعني مهارات فنية يدوية.
ساعدته أيضا مهارة خاصة كان يتحلى بها.
فاكتسبت حاجة، إن أنا لما حد بيعمل حاجة قدامي لأول مرة بعملها لوحدي بعد كده. ده خلاني طول الوقت دماغي شغالة يعني، عارف، ما بسكتش، طول الوقت بفكر.
وبعمر 10 سنوات تتضح اهتماماته أكثر.
طبعا زي ناس كتير او اطفال كتير في الوقت ده كنا بنتفرج على التلفزيون، فكان بدايه التلفزيون الالوان، فكنا بنتفرج على افلام ابيض واسود. اثرت قوي بفيلم اسماعيل ياسين، مشهد انه كان في واحد مخرج بيعمل فيلم بيصور فيلم، وكان حد بيهرب وبيقول له اهرب يا استاذ منيجي.
استاذ منيجي دلوقتي احنا خلصنا مشهد القتل.
فمن وقتها المشهد ده ما بيروحش عن بالي خالص، في حتة ان انا ابقى زي اللي هو المخرج. طبعا ما كنتش عارف المخرج بيعمل ايه الحقيقة في وقتها.
يبدأ ايمن بممارسة اهتماماته عن طريق تقليد مهارات والدته الفنية.
الفترة دي كان بيبقى عندي مكان بقعد اشتغل فيه لوحدي. المكان ده بقى عارف يعني زي الاطفال كتير، بتبقى اوضه كده مليانه بقى خشب ورق طينه لكل حاجه. في البدايات دي كنت بحاول يعني اقلد شويه فكره الافلام، فكنت بعمل تماثيل، بحاول ارسم، وكان ده بيزعج اهلي كتير الحقيقه، لانه طبعا طول الوقت شايفين بالنسبه لهم جايب زباله.
المهن في العالم العربي تورث، ابن الطبيب يصبح طبيبا وابن النجار نجاراً. هذا يشتمل أيضاً على المهن الفنية كالرسم والنحت والإخراج. في ثمانينيات القرن الماضي فرص الحصول على وظيفة مخرج كانت محدودة. لم يكن هناك سوى قناتان رسميتان للبث التلفزيوني في مصر.
طبعاً كان حاجة صعبة جداً إن أنت تبقى مخرج، صعب جداً، لأنه طبعاً فكرة ان انت تبقى مخرج بتبقى بقى محتاجة مش بس ان انت تذاكر او تدخل معهد سينما، او ان انت تبقى عندك حد يدعمك، يعني مش عايز اقول واسطة بس يعني حد كده واقف في ظهرك يعني. وطبعا حتة ان انت بتسمع دايما ان ايه المخرج ده بيبقى ابن مخرج والدكتور بيبقى ابن دكتور، فانا طبعا يعني كان صعب ان انا بقى مخرج وانا ابويا موظف في بنك يعني.
يفكر أيمن كثيرا في الأمر. التفكير المستمر يولد الإصرار على تحقيق حلمه.
جات لي فكرة ان انا فعلا طب ليه ما احلمش، يعني ليه ما عيش الحلم لحد ما يتحقق، ولما يتحقق يبقى انا حققته، ولو ما تحققش فانا يعني هكون عشته.
والدا ايمن يدعمانه في قراره ولكن بتحفظ.
طبعا كانوا بيخافوا يدوك جرعة الدعم دي فانت تتغر فيحصل لك دروب. سياسة كانت أنا شايفها الحقيقة سياسة بالنسبة لي كانت عظيمة.
والدته بالذات تريد أن تزرع لدى أيمن درسا هاما تعلمته في الحياة.
أمي الله يرحمها كانت دايما تقولها لي ما تحطش إيدك تحت أنياب حد، أو ما تسيبش نفسك إن حد ممكن يشتغلك يستغلك، مش لازم تعمل كل الشغلانات بس بتعرف تعملها.
هذا الدرس يعزز لدى أيمن الرغبة في أن يتعلم أنواعاً مختلفة من الفنون في وقت واحد.
فاكر كويس قوي وأنا عندي 12 سنة كان عندنا صورة على الحيط لجدي الله يرحمه، وقعدت بورقة وقلم كده أنقلها فنقلتها فرسمتها بالضبط.
وفي الوقت نفسه تحضره والدته لأسوأ الاحتمالات كي لا يصاب بالإحباط، فهي تعلم صعوبة ما يصمم على تحقيقه.
طول الوقت أقول لها أنا إن شاء الله هبقى عندي ثقة في ربنا أنه خلاص يعني هكون، فهي طول الوقت كانت دايما تقول لي لا يعني ما تحلمش قوي الموضوع صعب، فأقول لها لا يعني هحاول.
بعمر 17 وأثناء مشاركته في إحدى المعارض بمنحوتات وتماثيل مصنوعة من الصلصال، يتعرف أيمن على محمود إبراهيم نوفل، مخرج تلفزيوني ومصمم عرائس.
كان بيعمل مسلسل في القناة التانية اسمه تعلوب، وبعدين بعمل مسلسل تاني اسمه أصيل في أرض النخيل. ده كان مسلسل أطفال وكان معمول بالعرايس بنسميها احنا الماسكات يعني، وطلب مني قال لي تعرف تنحت ماسك الفيل وماسك التاني الأسد وماسك، فقلت له ما عنديش مشكلة خالص، أنا بس ما نحتش ما عملتش نحت للسفنج قبل كده، بس ممكن أشوف يعني تقولي التولز إيه وأنا أشتغل أشوف ممكن أعمل إيه. وفعلا يعني رحت وقعدت قال لي ده المقص وده السفنج وبنعمل كذا، قلت له تمام. بدأت أشتغل وفعلا عملت الثلاث شخصيات أو الأربع شخصيات اللي كانت ناقصة دول في المسلسل.
هذه الفرصة توفر لأيمن فرصا أخرى للعمل في المسلسلات التلفزيونية. بعد عمله في تصميم العرائس يفصح أيمن للمخرج محمود إبراهيم رغبته في العمل كمساعد مخرج.
قلت له بقى أنا حابب أن أنا أشتغل مساعد مخرج وكده، فقال لي ما فيش مشكلة تعال أتمرن. وفعلا بدأت من هنا أتمرن مع الأستاذ محمود، ودخل مسلسل وبعدين مسلسل وبعدين يعني وهكذا بقى بدأت يعني من دي كانت البداية.
والدة أيمن تشعر بالسعادة لهذه الفرص التي يحظى بها ابنها، لديها طلب خاص كي تكتمل فرحتها.
لما كنت برجع أقول لها مثلا شغال في مسلسل مساعد مخرج مثلا، فتيجي تقول لي ما شفتكش، فأقول لها إزاي يعني، تقول لي أنا عايز أشوفك على الكاميرا، عايز أشوفك في الشاشة. كنت دايما أعمل أطلع نفسي في التتر يعني، كنت دايما أحط نفسي جوه يعني أعمل حاجة في التتر، أطلع في مشهد أهوجي فأروح أعمل دوره. المهم ان انا ان انا اعمل حاجه عشان اقول لها بس انا ايه اهو انا موجود اهو. فعارف انت التتر ده في رمضان بقى المسلسل ده بيتذاع كل يوم في رمضان، فكل يوم في رمضان بتجيب الناس الجيران بتجيب اصحابها يقعدوا يتفرجوا على تتر.
يحصل ايمن على دخل ثابت من العمل المضمون والمستمر في تصميم العرائس في المسلسلات والإعلانات.
في كذا حاجة الحقيقة مع مخرجين كبار يعني في مصر، الله يرحمه سامح البجوري وعادل أديب.
إلا أن أيمن لم يستطع أن يحقق حلمه الكبير باقتحام عالم السينما وإخراج الأفلام في بداية مشواره.
كان تحدي كبير إن الواحد يعني يشتغل سينما وهو صغير. طبعا أقرأ عن يوسف شاهين وعن المخرجين المصريين اللي بدأوا في سن 21 و20 سنة.
يقرر أيمن بعد إنهائه للخدمة العسكرية بعمر 21 أن لا يلتحق بمعهد السينما، بل أن يركز على التعلم من خلال عمله في المسلسلات التلفزيونية. وهنا يبدأ حلم جديد الأفلام التسجيلية.
لأن أنا حسيت إن أنا عايز أعمل حاجة الحقيقة تبقى مفيدة، يعني كان طول الوقت عندي إحساس بإن أنا عايز أكون مفيد في الحياة، يعني مش عايز أكون بعمل حاجات تسلي الناس وخلاص. لقيت إن الأفلام التسجيلية هي الحاجات اللي هتخليني أعمل حاجة أحس بقيمتي، إن حد يتعلم يعرف معلومة من خلالها. وطبعا ما كانش فيه، بقولك إنترنت، يعني الإنترنت ما كانش موجود بشكل كبير وقتها، فبالتالي انت كنت بتدور على المعلومة من مصادرها، بتروح تعمل البحث الميداني، تكتب، تتصور.
لكن حتى في الأفلام التسجيلية لم يكن الأمر سهلا. أيمن لديه طاقة للإبداع لا يجد منفذا لها، ويؤدي هذا إلى مرحلة من الاكتئاب.
وما كانش في وقتها أفلام تسجيلية كتير الحقيقة، وطبعا عشان تعمل فيلم تسجيلي كان يعني عندنا كان في التلفزيون لازم موافقات وميزانيات وورق داخل وخارج، فده كان بالنسبة لي شوية مش مفيد قوي. رجعت تاني للفن التشكيلي وقعدت أعمل تماثيل وشارك في معارض، والحمد لله خدت جايزة في معرض في صالون الشباب وقتها، وبدأت من هنا حس شوية أن أنا إيه الطاقة اللي عندي قوي دي بحاول أوجهها لحتة عشان ما حسش بالإحباط قوي.
مع بداية الألفية الثانية، التطورات التكنولوجية في صناعة الكاميرات تسعف أيمن. هذا التطور يتيح للمستهلك العادي فرصة اقتناء كاميرات جديدة بأسعار معقولة وإمكانيات متقدمة.
وقتها باناسونيك كانت منزلة كاميرا صغيرة كده، ميني دي في كام، وقتها كان حاجة حديثة، تحط شريط في الكاميرا وتصور بيها. وفعلا رحت اشتريت الكاميرا وبدأت أصور بيها حاجات.
يستخدم أيمن هذه الكاميرا الجديدة لإطلاق طاقته الإبداعية، يريد أن يجرب شيئا جديدا، يبحث عن شخص يراه مميزا ليكون موضوع فيلمه التسجيلي الأول.
جورج البهجوري هو فنان تشكيلي مصري. الأول كنت بكلمه في التليفون، وبعدين لقيت أنسر ماشين بترد عليا بتقول لي ده دي نمرة جورج البهجوري.
دي نمرة جورج البهجوري، مش خايف لا يرسمك بالطريقة بتاعته، بخط واحد هيرسمك، سيب له رسالة وإلا هيرسمك برضو.
وقتها ضحكت وحسيت كده أن أنا قدام حد بالنسبة لي مش طبيعي يعني. وفعلا سبت له رسالة ولقيته بيكلمني، كان طبعا وقتها التليفونات الأرضي هي اللي شغالة في أوائل 2000 يعني. رحت له، اللي أنا حسيته نقلته في الفيلم الحقيقة، يعني حسيت ان جورج البهجوري ده مش يعني حاله كده بترسم. وفعلا عملت له وقتها عروسه ماريونيت، نحت وشه بالسفنج وعملتها انا لوحدي، عملت له عروسه. وفعلا قررت ان انا اعمل العروسه هي اللي بترسم، وجورج البهجوري مش موجود في البيت، وهي اللي بتعبس في في في, في اشيائه وفي الوانه وفي كل حاجه.
دور على البرتقال شمس طبعا. امال
ايه، عام 2001 أيمن ينجز فيلماً قصيراً مدته 3 دقائق، يتم عرضه ضمن سلسلة من الأفلام القصيرة في إحدى قاعات السينما. أيمن يستمتع بتجربة إخراج فيلم، شعوره هذا سيتغير مع قدوم يوم العرض.
كانت الأفلام بتتعرض، وأنا كان فيلمي قبل الأخير حقيقة، هم كانوا 12 فيلم وكان في أكتر مخرج، فأنا تعمدت إن أنا ما أحضرش العرض يعني، لأن أنا خفت بيني وبينك، لأنه إيه قلت إيه يعني أنا عامل حاجة يعني بشكلها ممكن ما تعجبهمش. طبعا بشوف المستويات، الناس عاملة حاجات بجد يعني، اللي عامل فيلم بجد يعني، أنا ما كنتش عامل حاجة بجد يعني كنت بلعب، فبالتالي كنت خايف قوي وهربت من المواجهة. وبعدين فاكر كويس جدا راحوا لقيت كل الناس جاية تنادي عليا بره على الباب بصوت عالي، أيمن أيمن إيه الفيلم الحلو؟ فعارف ده حسسني شوية، انت شفتوا فيلم يا جماعة؟ ده فيلمي؟ الفيلم بتاع جورج البهجوري بجد عجبكم؟ ده جامد جدا. فعارف ده عمل لي نقلة شوية، اللي هو انت إحساسك بأن انت داون وبعدين بتطلع وشهادات. وده خلاني شوية يعني مش شوية كتير الحقيقة بقيت معروف في وسط يعني ده حطني على تراك المخرجين، بقيت جوه المخرجين مع المخرجين. الأول كنت حاسس إن أنا بعيد لأنه طبعا ما عنديش حاجة منورة يعني. جورج البهجوري نفسه قال لي أنا قعدت حاجة و30 سنة في فرنسا ما حدش كان عرفني، لكن بعد الفيلم ما تعرض كل الناس بتشاور عليا في الشارع وكده.
نجاح الفيلم يعطي أيمن دفعة للمواصلة، ها هو حلمه بدأ يتحقق.
وده كان حافز كبير جدا ودافع ليا طول الوقت أستمر، ما سيبش نفسي بقى في تاني للإحباط، إن أنا بقى محبط ما اعتمدش على حد. المثل ده في دماغي طول الوقت.
نجاح يقول أيمن أنه استطاع تحقيقه بسبب نصيحة والدته وهو صغير أن يتعلم كل شيء بنفسه. نجاح أيمن يستمر، لكن وبالنسبة إليه كل شيء سيتغير عام 2007.
وقتها كان عندي كنت بصور فيلم قصير، ويوميها كان عندي تصوير ووالدتي كانت هي يعني تعبانة شوية، وبعدين ما كنتش حابب قوي أسيبها، وهي لحت قالت لي لا أنا كويسة وبتاع، لا أروح تصويرك. وفعلا روحت التصوير، يعني فاكر اليوم ده كويس قوي. وبعدين بقى جالي الخبر أمي توفت. بعد حتى ما رجعت المكتب وأنا بحط الحاجات يعني في المكتب جالي الخبر، بس فكان يوم صعب قوي بصراحة. وحسيت إن في ستارة سودة بتنزل كده على وشك يعني على عينيك على حياتك.
بعد فقدان والدته يخسر أيمن شغفه بتحقيق أحلامه.
بص أنا بعدها الحقيقة ما بقاش عندي فكرة إن أنا مولع بالشغلانة، عندي شغف كده ما بقاش موجود. حصل حاجة غريبة، تحس كده إن أنت بتكمل حياتك يعني مش أكتر من كده يعني. كان في صديق ليا بيتكلم معايا فكرة إنه إيه أحلامك اللي جاية أو بتعمل، قلت له ما عنديش أحلام، ما عنديش حاجة.
في العام ذاته الذي يخسر فيه والدته يتعرف أيمن على كريستينا، مخرجة إيطالية أتت لتصور فيلما في مصر، يقرران الزواج.
اللي عقد ده فترة طبعا فكرة الجواز، إن أنت بتتجوز فبقى بتلاقي بقى زوجة، فبتحاول تبحث عن أمك في زوجتك، وبتفكرة إن أنت يعني بتبقى بتدور على البديل طول الوقت، بس حاسس برضو طول الوقت في فكرة إنه لا الدنيا سودة.
كريستينا وأيمن يصبحان ثنائيا إخراجيا، يخرجان معا العديد من الأفلام، منها فيلم عن الشاعر المصري أمل دنقل.
حسيت إنه هو إن أنا محتاج أعمل عنه فيلم، ولما بدأت أشتغل عنه الفيلم وقلت أنزل أعمل برضو فكرة البحث الميداني دي، لقيت كل الناس أسأل على بيته مثلا يقول لي، حسيت إن كل الناس عارفاه، العيال الصغيرين في الشارع عارفين أمل دنقل وقصايده لا تصالح، فعارفين كل حاجة. من هنا بدأت أحس إنه أمل مش شخص عادي، أمل ده ممكن يكون بطل شعبي الناس كلها بتحبه وملفوفة حواليه. وفعلا بدأت أشتغل على الفيلم بالشكل ده، بدأت الفيلم بموته، ومن اللحظة اللي مات فيها هو عاش.
وفيلم آخر سيأخذهما في بحث عن المتضررين من الألغام المزروعة منذ الحرب العالمية الثانية في رمال الساحل الشمالي في مصر.
كان في منطقة في ألغام ظهر على وش الأرض، وظهر بشكل كبير يعني، وأنا كنت عايز أروح أصور حاجة ومحدش عايز يدلني على مكان لأنه طبعا كله خايف. فعشان أروح مكان زي ده لازم يعني أبني علاقة مع شخص لمدة سنة، إحنا أصحاب. لما بعمل فيلم في حتة بروح أعيش هناك، عشنا هناك يعني، مش فكرة إن أنا أروح وأرجع.
فيلم سيفتح مجالات جديدة أمام أيمن خارج مصر، حيث حصل على جوائز مهرجانات في أمريكا وإيطاليا والخليج العربي. رغم كل هذه الجوائز والإنجازات لا يجد أيمن فيها حافزا جديدا.
تلاقي نفسك بقى مسؤول عن طفل، مسؤول عن عيلة، فبتلاقي نفسك بتتحول إلى بالمعنى الدقيق يعني إلى آلة الآلة دي عندها وظيفة معينة بتعملها طول الوقت وخلاص.
عمل كأي عمل آخر كي يعيل عائلته.
هي المشكلة بس في أنه الحب اللي هو بلا مقابل ده نادر قوي لما بتلاقيه الحقيقة، حد يحبك لمجرد الحب يعني.
الحلم لم يعد حلما بعد أن فقد والدته. أيمن يبحث عن معنى جديد لحياته. بعد ثورة 25 من يناير في مصر يحصل مع أيمن موقف سيرسم لحياته هدفا جديدا.
أنا فاكر كويس جدا في 2011 كنت داخل محطة البنزين عبي بنزين، وطبعا يعني كان في صعوبات بقى في البنزين، واقفين في واحد كان راكب سيارة فخمة، وبعدين في شخص عدى من جنبه، الشخص ده لابس جلابية كده ويعني راجل بسيط يعني، وهو ماشي كده الجلابية خبطت كده في العربية، فالراجل نزل معاه إلكتريك شوك كده بشكل عنيف جدا بيحاول يضرب الراجل البسيط، وطبعا حصل هلع في المحطة ان كل الناس بتجري لانه طبعا كهرباء وبنزين ومكان يولع في لحظة يعني. فده خلاني طول الوقت عايز اعمل حاجة لتعلم الناس سلوك، لان انا شايف الناس كويسة بس محتاجين يتحطوا يعني على التراك الكويس يعني. كل سنة كنت بنزل مصر أدور على طريقة لحد ما جات الفرصة في 2016.
يقرر إنتاج حلقات كاميرا خفية تضع الناس في مواقف صعبة قد يستطيعون من خلالها إسعاد شخص ما. ما وجده أيمن في الشارع أفضل بكثير مما شاهده في محطة الوقود قبلها بخمسة أعوام.
وكنا بنحاول نحط الناس في مواقف يعني، وانت ماشي في الشارع كده ما ينفعش تتعرض لموقف زي ده، ما ينفعش مثلا تقابل ولد صغير بيقولك ممكن تكلم بابا عشان ماما سابتني في الشارع ورحت الكوافير، فتكلم بابا يقولك مثلا لا ده يوم بتاع مامته النهاردة. الحقيقة ان كل الناس ايجابيين بنسبة 99%، يعني نسبة قليلة جدا اللي بتتعرض لمواقف وبتعمل حاجات سلبية، واحنا كنا حريصين جدا ان احنا نصور بشكل محدش يكشفنا يعني. هنا بقى بتاخد رسائل من الناس للناس، يعني الناس هي اللي بتبدأ تقول للناس ازاي أم تسيب ابنها بالشكل ده.
إذا كان هناك طريقة ليشعر الناس ببعضهم، فإنهم من وجهة نظر أيمن سوف يجدون سعادة أكبر في الحياة.
هي فكرة جاية من فكرة إنه كل واحد عايز يعنف الآخر لأنه ممكن يكون حاسس إن الآخر ده سبب فشله أو سبب فقره. الناس بتعاقب بعض لأسباب ليها علاقة بمشاكلها الذاتية.
هدف جديد في حياة أيمن. إذا كانت إنجازاته لا تجلب له السعادة فإنه يريد أن يجلبها للآخرين.
السعادة الحقيقية الحقيقة أن أنا أشوف الناس سعداء، يعني أن أنا أعمل حاجة تسعد الآخرين، دي بتبقى بالنسبة لي آخرين يستاهلوا يعني، مش آخرين ما يستاهلوش السعادة، آخرين يستاهلوا، ببقى سعيد جدا، أحب أخدم، أحب أشوف السعادة عند الآخرين لأن ده بيديني دعم يعني كبير الحقيقة.
وتبدأ سعادته من إسعاد أقرب الناس إليه، ولده الوحيد.
مثلا سعادتي مع ابني لما بيجي يحضني مثلا أو يبوسني أو يقرب مني، دي بتبقى سعادة طبعا يعني. أو يقول لي حاجة مثلا، زي مثلا كنت مسافر بعيد فبقول له عامل ايه يا حبيبي، فقال لي حبيبك انا هلزقه في ظهرك عشان ما تسيبوش تاني.
وكما علمته والدته وهو صغير، يعلم ايمن ابنه الدرس نفسه في بحث صغيره عن حلم جديد.
ما بحاولش ان انا ادعمه قوي او ما ادعموش خالص يعني، بحاول اديله الاتنين بحيث ان هو يبقى شايف برضو ان هو يقدر بنفسه يكمل.
رغم ما فقده من حلم، ما زال أيمن مستمراً في محاولته لنشر السعادة في من حوله. أنا أحمد الضامن، وهذا بودكاست فصول. نروي معاً فصول الحكاية. تابعونا على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة.com.